أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة السادسة من برنامجكم سنة وبدعة. موعدنا في هذه الحلقة في الكلام عن موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل البدع. طبعا الموضوع ده يعني مهدنا لي في الحلقات السابقة، ورأينا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعامل أهل البدع على نقيض أصحاب المعاصي والذنوب. أصحاب المعاصي والذنوب كان يترفق بهم صلى الله عليه وسلم، أما أهل البدع أو من ظهرت عليه بذور البدعة كان صلى الله عليه وآله وسلم يكون شديدا معه حتى يقطع هذا الطريق. وكذلك الصحابة، كيف كان موقفهم من أهل البدع والتابعين؟ الكلام ده هنشوف إزاي الصحابة اتكلموا عن البدعة، وإزاي التابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام اتكلموا عن البدعة وتعاملوا إزاي مع أصحاب الأهواء. الكلام ده أهميته إيه؟ يعني ليه إحنا بنقول الكلام ده؟ أهمية الكلام ده حتى يستقر في النفوس خطورة البدعة، وقد إيه المسلمين كان عندهم خوف كثير جدا من أن تفشوا البدعة في الإسلام. ليه؟ لأن كل دين قبل الإسلام بدأ صحيحا. اليهود في أول أمرهم لما نزل عليهم موسى عليه الصلاة والسلام نزل بالدين الحق، واليهودية في زمان موسى عليه السلام كانت دينا صحيحا. وكذلك النصارى لما نزل عليهم المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام كان دينهم حق، وكان المسيح عليه السلام مراقب لما يجري حوله، فكان الناس في هذا الوقت على الحق الذين يتبعون المسيح عيسى عليه السلام، كذلك كل الأنبياء والرسل. طيب إيه اللي حصل لليهود؟ وإيه اللي حصل للنصارى؟ إيه اللي خلى دين اليهود يصل من كونه دين حق إلى دين باطل؟ إيه اللي خلى دين النصارى يصل من كونه دين حق إلى دين باطل بعد أن كان المسيح عيسى عليه السلام يدعو الناس إلى التوحيد ويعلم الناس التوحيد، بعد أن كان موسى عليه السلام يدعو الناس إلى التوحيد ويعلم الناس التوحيد؟ أنت ترى الآن أن اليهود والنصارى أبعد ما يكونوا عن التوحيد، بل ترى أن الكتب التي أنزلت على موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وهما التوراة والإنجيل، التوراة ما نزلت إلا لتوحيد الله عز وجل، والإنجيل ما نزل إلا لتوحيد الله عز وجل. أنت ترى الآن أن هذه الكتب لما طالتها يد التحريف والتغيير والتبديل صارت تنسب إلى الله رب العالمين جل جلاله من النقائص والمعايب ما لا يليق بأشراف الناس. يعني في كثير من الصفات التي نسبت إلى رب العالمين جل جلاله في التوراة والإنجيل في العهد القديم والجديد، هذه الصفات لو نسبتها لإنسان محترم يترفع عنها، إزاي تقول عليا كده؟ أي الصفات دي بينسبوها لله عز وجل. تخيل بقى إيه اللي حصل، إيه اللي جرى، يعني إيه اللي خلى اليهودية تنقلب هذا الانقلاب، إيه اللي خلى النصارى ينقلبوا هذا الانقلاب، إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنفشت البدعة. البدعة هي الخروج عن أصل الشريعة والزيادة على الشريعة والنقصان من الشريعة واستبدال الشريعة. ما هي البدعة عبارة عن كده؟ إما أنه بيزود على الشريعة أو بينقص من الشريعة أو بيستبدل من الشريعة أو بيطمس بيشيل حاجات، ما كل هي دي البدعة. فانقلب الحق باطلا بإيه؟ بالبدعة. ولذلك تجد علماء الإسلام كان لهم موقف صلب جدا مع البدعة ومع أهل البدعة. عايز أبدأ بكلمات الإمام شمس الدين الذهبي قالها في كتاب له بعنوان جزء في التمسك بالسنن صفحة 46، والله كلام يكتب بماء الذهب كده، كلام في غاية الجمال. أقرأه عليك واسمعه من هذا الإمام الجليل رحمة الله عليه، الإمام شمس الدين الذهبي. قال رحمة الله عليه: وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل عبادة تقربنا إلى الله، وعلمنا ما الإيمان وما التوحيد، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، فأي حاجة بنا إلى البدع في الأقوال والأعمال والأحوال والمحدثات، ففي السنة كفاية وبركة، فيا ليتنا ننهض ببعضها علما وعملا وديانة ومعتقدا. السنة فيها الكفاية والخير والبركة. اللي عمال بيجتهد في البدعة نقول له يا أخي طب انت اعمل السنة، يعني اللي عمال عايز يبتدع وعايز يزود في الدين حاجات نقول له يا عم اعمل السنة، بس انت اعمل السنة، انت اعمل بس السنة. اللي عمال يعمل لي حضرة ويتمايل ويقول لك الله حي والكلام ده، يا عم ما تسيبك من الكلام ده وخليك في السنة، انت بس اعمل السنة. يا ليتك تنهض ببعض السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلام تاني لشيخ الإسلام ابن تيمية، قاله في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 224، برضو في نفس موضوعنا، كلام برضو في غاية الروعة والجمال، يكتب أيضا بماء الذهب. وطبعا ابن تيمية هو شيخ وإمام شيخ الحافظ الذهبي رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فمن قال أن هدي غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من هدي محمد فهو مفتون بالضال. قال الله تعالى إجلالا له وتثبيتا لحجته على الناس كافة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي وجيع. وهو صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر المسلمين باتباعه، وأن يعتقدوا وجوب ما أوجبه واستحباب ما أحبه، وأنه لا أفضل من ذلك، فمن لم يعتقد هذا فقد عصى أمره. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، أي المشددون في غير موضع التشديد. الحديث ده حديث مظلوم، لأن كتير من الناس بيرمي بالتنطع من تمسك بالسنة. يعني لما يلاقي واحد بيعمل السنة يوم يقول له يا أخي هلك المتنطعون، مع إن التنطع هو ترك السنة، البدعة هي التنطع. خلي بالك، لأن هذا من الأحاديث المقلوبة التي قلب الناس معناها. هلك المتنطعون، مين المتنطع؟ هو المتشدد في غير موضع التشديد. فالذي يزيد في الدين ما ليس منه فهذا متشدد في غير موضع التشديد. المتمسك بالسنة هذا على الصراط المستقيم. شوف بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا كلام بيحذرنا ويخوفنا فيه من البدعة بشكل يجعل كل مسلم حريص أشد الحرص على أن يتبصر بما يفعل من العبادات، هل هي على السنة أم لا. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. رواه الطبراني في الأوسط، والضياء المقدسي في المختارة، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. يا أخي إياك والبدعة، اتق الله عز وجل في دينك. ليه يا أخوانا؟ لأن المبتدع يبذل جهدا كبيرا في بدعته، ومع هذا لا يؤجر عليها بل يأثم. يعني اللي قاعد بيعمل لي حضرة، ولا اللي قاعد في الحسينيات عمال بيتعبد بعبادات الشيعة، ولا غيرهم من أهل البدع والأهواء فيما يفعلون من بدع وضلالات بيتعبوا فيها وبيبذلوا فيها مجهود وبينفقوا فيها أوقات وأعمار وأموال، ومع هذا هم لا يؤجرون على هذه البدع على هذه الأعمال بل يأثمون عليها. يعني يتعب ويأثم، يتعب في العبادة اللي هو فاكر إن هي عبادة ويظن أنها تقربه من الله رب العالمين سبحانه وبحمده، فإذا به قد ضل سعيه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لأن أسمع بنار تحرق في ناحية المسجد أحب إلي من بدعة ليس لها مغير. خلي بالك سيدنا عمر بيقول إيه؟ بيقول لو المسجد ولع، المسجد اتحرق بالنار، ده عندي أهون من إني ألاقي بدعة مفيش حد بيغيرها. ليه؟ المسجد اتحرق يتبني غيره، مفيش مسجد هنصلي في الشارع. إنما البدعة تفسد الدين كله، كل الفساد الذي جرى في الأمم منشأه من البدعة، كل الفساد الذي جرى في الأمم، ما ضيع دين اليهود إلا البدعة، ما ضيع دين النصارى إلا البدعة، ما فرق المسلمين وشتت شملهم إلا البدعة. فالبدعة تضيع الأديان والبدعة تمزق الأمم. فلذلك سيدنا عمر يقول المسجد يتحرق بالنار أهون عندي من إني أجد بدعة ولا أجد لها مغيرا. الكلام ده رواه الإمام البخاري في كتاب التاريخ الكبير وإسناده قابل للتحسين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. وهذا رواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني. الاقتصاد في السنة يعني التقلل في السنة، يعني لما تعمل سنة وتعملها على قدك، يعني تبقى تبذل فيها جهد على قد كده ولكنك على السنة، أفضل من الاجتهاد بذل الجهد الكبير ولكنك على البدعة. يعني يا أخي لو في أمر أنت التبس عليك مش قادر تميز ده سنة ولا بدعة ما تعملوش. ليه؟ لأنه لو كان سنة بمعنى المندوب، يعني السنة بمعنى المندوب اللي هي من فعلها أجر ومن تركها لم يأثم، لو كان السنة بمعنى المندوب ففعلتها أجرت، فإن تركتها لم تأثم. طب إن كانت بدعة إن فعلتها أثمت. طيب لو أنا في شيء مرتاب مش قادر أعرف هو سنة ولا بدعة ما تعملوش. ليه؟ لأنه لو كان سنة وتركته أنت لا تأثم على ترك السنة بمعنى المندوب أقصد، وإذا كان بدعة وعملته أنت تأثم على فعل البدعة. لذلك خليك على الحاجات اللي أنت مطمن تماما إنها من السنة، خليك عليها ولا تتوسع في باب العبادات بحيث تختلط السنة بالبدعة عليك. لا تعملش غير الحاجة اللي انت متأكد تماما انها من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبد الله بن مسعود ايضا رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالامر العتيق. وهذا رواه الامام الدارمي في سننه وصححه الشيخ الالباني. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني كفاية جدا ما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص ما يكون على أن يبلغك الدين. فلو كان الشيء البدعة ده لو كان فيه خير كان النبي عمله عليه الصلاة والسلام. ولذلك اللي بيبتدع في دين الله بدعة كأنه بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحسن تبليغ الرسالة، كأنه بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمم بلاغ الدين، في حاجات النبي سابها وأنا بستدركها عليه، كان المفروض النبي يعمل كده وبما إنه ما عملش كده أنا بعملها لأن أنا عرفت حاجة النبي ما كانش عارفها. شفت بقى البدعة بتوديك فين؟ ولذلك فقد كفيتم، الكفاية والخير والبركة والهدى والفلاح في سنته صلى الله عليه وآله وسلم. للموضوع بقية بعد هذا الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سنة في الجنة وبدعة في النار.
قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران.
سنة في الجنة وبدعة في النار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عدنا إليكم إخواني وأخواتي. الكلام ما زال عن تخويف الصحابة وموقف الصحابة من البدعة والكلام اللي أثر عنهم في التخويف من البدعة. كتير من الناس بيغتر بأن هو يلاقي فيه بدع كتير قوي منتشرة، فكثرة انتشار البدع دي تغره أن هو يفتكر أنها من الحق. يعني كتير من الناس لما تيجي تقول له خلي بالك دي بدعة ودي بدعة ودي بدعة وما تعملش كذا عشان بدعة وما تقولش كذا عشان بدعة، يقول لك الله هو كله بدعة ولا إيه بقى؟ فهذه الكثرة للبدع تجعل هذا الإنسان يغتر بأن خلاص بقى نعملها، إيه المشكلة بقى؟ كل دي بدع يعني ولا إيه؟ أنا عايز أنقل لك كلام قاله سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، ده صحابي كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. سيدنا حذيفة الكلام ده نقله ابن وضاح في كتاب البدع. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، سيدنا حذيفة أخذ حجرين، خد حجرين كده وحطهم فوق بعض، خلاص خد حجرين وحطهم فوق بعض، وبعدين قال لأصحابه قال ترون ما بين هذين الحجرين من النور، ما هو حاطط حجرين فوق بعض، فقالوا ما نرى بينهما من النور إلا قليلا، مفيش نور باين بين الحجرين إلا يعني حاجة بسيطة أوي. فقال رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. شوف الكلام، يعني البدع تكتر تكتر لدرجة إن لما حد يطلع يقول يا أخوانا دي بدعة الناس تزعل منه، إزاي ما نعملش كده، إزاي ما نقولش، إزاي تمنع الموضوع ده؟ ليه؟ لأن البدعة اتعملت وتأصلت في نفوس الناس وبقى فيه تكرار عليها. والمشكلة الكبيرة اللي بين البدعة والمعصية إيه؟ إن المعصية اللي بيرتكبها عارف إنه بيعمل حاجة غلط، بيشرب خمرة عارف إن الخمرة حرام، بيدخن عارف إن التدخين حرام، ما بيصليش عارف إن ترك الصلاة حرام، بيفطر في رمضان عارف إن الإفطار حرام، بيسرق عارف إن السرقة حرام، بياخد رشوة عارف إن أخذ الرشوة حرام، أي معصية. فالعاصي بيعمل المعاصي دي وعارف إن هي حرام، حتى لما تيجي تقول له بطل تعمل إيه يقول لك ادعيلي ربنا يهديني إن شاء الله أبطل، بيعمل وهو عارف إنه غلط. إنما المبتدع لما تروح تقول له بطل تعمل البدعة دي يقول لك بطل ليه؟ ده أنا بقرب من ربنا، ده أنا بعمل حاجة حلوة جدا، أنا بعبد ربنا سبحانه وتعالى، ليه تقول لي كده؟ ده أنا بتقرب لربنا سبحانه وتعالى. الفرق ده بقى إن المبتدع لما بيعمل البدعة فاكر إن هو بيعمل حاجة كويسة، عشان كده لما تيجي تقول له بطل يقول لك أبطل من إيه؟ أبطل ليه؟ ده أنا بعمل حاجة كويس، أنت عايز تنهاني عن المعروف؟ عايزني أسيب الخير؟ ده أنا عايز يعني أزداد من اللي أنا فيه ده، وده أنت تدعيلي إن أنا أزداد من الاجتهاد في الخير اللي أنا بعمله، مع إنه ما بيعملش خير، ده بيعمل بدعة. ولكن لأن البدعة شبيهة الحق، ولأن البدعة الشيطان بيزينها للعبد على أنها من الدين، فيجتهد العبد في البدعة وهو فاكر إنه بيقرب ربنا، يحسب أنه يحسن صنعا ولا يدري أنه يضل عن سواء السبيل. ولذلك شوف بقى ده موقف الصحابة، موقف التابعين. طبعا احنا الكلام مش عايزين نطول قوي قوي لأن يعني الحلقات بتاعتنا محدودة في الوقت، ومش عايزين نطول جدا جدا في ذكر كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك ناخد بعض المقتطفات من كلام التابعين قد ايه كانوا بيخوفوا من البدعة. عن قتادة رحمة الله عليه، قتادة تلميذ عبد الله بن عباس وهو من التابعين، قال في قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال قتادة صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. ده كتاب اعتقاد أهل السنة للالكائي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، بيتكلم عن ربنا ولكن ما عندوش علم، بجهل. مين ده؟ المبتدع. وعنه أيضا عن قتادة أيضا قال لعاصم الأحول، قال يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. وهذا أيضا في كتاب اعتقاد أهل السنة للالكائي. يبقى لما يكون واحد بيعمل بدعة لازم نحذر الناس ونقول خلي بالكم دي بدعة. طب لو كان الشيخ ده العالم ده من أهل السنة وعمل بدعة، أيوة لازم نقول للناس خلي بالكم إن دي بدعة. ليه؟ كتير من الناس بتغتر بالشيخ الكبير العالم دوت، فيقول لك الشيخ فلان عمل كذا، مع إن الحق يا أخوانا مش بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم اللي يعرفوا بالحق. مفيش حد أبدا حجة على الشرع مهما كان غير النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو وحده صلى الله عليه وسلم الذي يحتج بأقواله وأفعاله. وكل الناس أبو بكر الصديق، فمن دونه يؤخذ من قوله ويترك. أبو بكر الصديق فمن دونه يحاكم قوله إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد أحد أبدا حج على الشرع، لا الشيخ فلان ولا العالم فلان ولا الإمام فلان ولا القائد فلان ولا الزعيم، فيش حد حج على الشرع. أي حد كائنا من كان يقول قول لابد أن يعرض قوله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن وافق قول هذا الرجل كتاب الله وسنة رسوله فعلى الرأس والعين، وإن خالفهما رددنا قوله مهما كان قائل هذا الكلام. وعن الحسن البصري رحمة الله عليه قال لا تجالس صاحب البدعة فإنه يمرض قلبك، يعني ما تقعدش معاه لأن هيمرض قلبك من البدع التي يفعلها، وهذا في كتاب البدع لابن وضاح. وعنه أيضا عن الحسن البصري قال لا غيبة لثلاثة، فاسق مجاهر بالفسق وذي بدعة وإمام جائر. يبقى المبتدع ملوش غيبة، يعني لما أقول لك الشيخ فلان ده بيعمل البدعة الفلانية، الشيخ فلان ده من أهل البدع، ما تقولش أنت كده تغتابه، لا، هذا ليست له غيبة. لماذا؟ لأنه ينبغي أن تذكر بدعته حتى يحضرها الناس. وعن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه قال فلو كان كل بدعة يميتها الله على يدي وكل سنة ينعشها الله على يدي ببضعة من لحمي، يعني يتقطع حتة من لحمي مقابل كل بدعة أميتها أو كل سنة أحييها، لكان ذلك في نفسي يسيرا، لكان ذلك في نفسي يسيرا. وهذا في كتاب الطبقات الكبرى للحافظ ابن سعد. وعن زياد بن مخراق قال سمعت عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول لولا سنة أحييها أو بدعة أميتها لما باليت أن أعيش فواقا، يعني ما كنتش حبيت أن أعيش. هو عايش في الدنيا هدفه إيه؟ عبد الله عمر بن عبد العزيز هذا الإمام الراشد رحمة الله عليه عايش في الدنيا جاعل لنفسه هدف إن هو يحافظ على السنة ويميت البدعة، هو ده منهج حياته. عايش ليه يا عمر يا ابن عبد العزيز؟ حتى أقيم السنة وحتى أميت البدعة. وهذا الكتاب في هذا الكلام في كتاب المعرفة والتاريخ للفسوي. وعن أبي إدريس الخولاني قال لأن أرى في المسجد نار تطرم أحب إلي من أن أرى فيها بدعة لا تغير. الكلام ده نقلناه من شوية من كلام مين؟ ها فاكر ولا إيه؟ مين اللي قال كده من شوية؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن إسماعيل الطوسي قال قال لي عبد الله بن المبارك يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجالس صاحب بدعة. وعن عبد الله بن المبارك قال اعلم أن أرى أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإن لله وإن إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. هذا في كتاب البدع لابن وضاح. أنا عايز عبد الله المبارك يجي يقعد في زماننا ده خمس دقايق ونشوفه هيقول إيه. وعن عبد الله بن عمر الصرخسي قال أكلت عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ذلك عبد الله بن المبارك فقال لا كلمتك 30 يوما، هقعد شهر ما كلمتش. ازاي تاكل عند واحد مبتدئ؟ يا نهار ابيض، ده ايه الموضوع ده؟ الغيره الشديده على سنه النبي عليه الصلاه والسلام، قد ايه كان عندهم غيره متناهيه على سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام في كتاب الثقات لابن حبان. وعن ابراهيم بن ميسره قال من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام. وهذا الكلام في كتاب اعتقاد اهل السنه للالكائي. وعن حسان بن عطية قال: ما من قوم يحدثون في دينهم بدعة إلا نزع الله عز وجل من دينهم من السنة مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. وهذا في كتاب الفوائد ليحيى ابن معين. وعن يونس ابن عبيد رحمة الله عليه وعن الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. وكانت أسلافكم، ده كلام الإمام الأوزاعي، وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. فأما إذا جهروا بها، لما يكون بقى مبتدع وبيجهر بالبدعة ديت وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها، فنشر العلم حياة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد. وهذا في كتاب البدع لابن وضاح. وأيضا عن الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على مفارقة الإسلام، ومن وقر صاحب بدعة فقد عارض الإسلام برد. وهذا في كتاب ذم الهوى للإمام الهروي. وقال الأوزاعي أيضا: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول، فليحذر كل مسؤول ومناظر من الدخول فيما ينكره على غيره، وليجتهد في اتباع السنة واجتناب المحدثات كما أمر. وهذا في كتاب طبقات الحنابلة. وقال أيضا الإمام الأوزاعي: لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث في قلوبكم من فتنته ارتيابا. وهذا في كتاب البدع لابن وضاح. وقال الأوزاعي أيضا: إذا رأيته، يعني لو شفت واحد يمشي مع صاحب بدعة وحلف لك أنه على غير دأبه فلا تصدق. ليه؟ كما يقولون في المثل: فإن الصاحب ساحب. لما واحد بيخالط أهل البدع ويعاشرهم ويجالسهم لابد أن يتشرب بما هم عليه من البدع. وعن بقية قال: قال لي الأوزاعي: يا أبا محمد، ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ تقول إيه في واحد بيكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: قلت: قوم سوء. قال: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. وهذا في كتاب اعتقاد أهل السنة لللالكائي، وأنا أشهد بالله على صدق كلام الأوزاعي، هذا حق واضح، وهذا رأيناه مرارا، بل أقول وأزعم أنه عام في كل أهل البدع. أول ما تتكلم مع المبتدع وتقول له قال رسول الله تلاقي وشه تغير. والله يا أخوانا رأيناها مرارا، تلاقي وشه تغير. ليه؟ مش عايز السنة، ما يقبلش السنة، لا يقبل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن محمد بن مسلم قال: بلغنا أنه من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن سفيان بن عيينة قال: بلغني أنه من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن محمد ابن وعن أبي محمد إسماعيل بن عبد الجبار العسقلاني قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: من صافح صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن الفضيل بن عياد قال: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. ينهر أبيض، إيه الكلام ده؟ هذا يدل على بغض السلف التام للبدع وأهلها. وأختم بهذا الكلام للإمام البغوي رحمة الله عليه، قاله في كتابه شرح السنة، قال: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. قال ابن عمر في أهل القدر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول بيده: ولا نصف كلمة. وقال سفيان الثوري: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. هذا أيها الإخوة مع ختام حلقتنا في هذا اليوم، ما زال الحديث بقية في الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثلة في الجنة وبدعة في النار.